الله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه الصورة هدية من الله لرسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة خاصة له صلى الله عليه وسلم. عاش صلى الله عليه وسلم بعد 15 يوما ذاق فيها اللأواء صلى الله عليه وسلم والهم والحزن. انقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم فجأة، وبقي 15 يوم، وكان يأنس بجبريل، كان يأتي جبريل وأصبح صاحبه ويتنزل عليه، فلذلك يأنس عليه الصلاة والسلام بأن يستمع إلى جبريل ويأتي بالحكمة وبالوحي وبالنور وبالهداية، حتى يقول صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما تأتينا أكثر مما تأتينا؟ قال: وما نتنزل إلا بأجل معلوم. فنحن يعني لا يتنزل إلا بقضاء من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الواحد الأحد، لأنه يعني عبد مطاع، يعني يطيع ربه سبحانه وتعالى، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يسمى صاحب جبريل. وقال اليهود: من يأتيك يا محمد من الملائكة؟ قال: يأتيني جبريل. قالوا: هو عدونا من الملائكة. فالله سبحانه وتعالى قال: من كان عدو الله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. فجبريل هو صاحب محمد صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، أبو نواس يقول علي في علي بن موسى الرضا من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم وأجزل مثوبتهم. قيل لي: ترك مدحه فلامه العلماء، قالوا: تمدح الوزراء والأمراء تترك علي بن موسى الرضا. كان علي بن موسى هذا ولي عهد المأمون، فذهب معتذرا إليه وقال: قيل لي: أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديهي، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلاما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت: كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه؟ صار هذا أحسن المدائح. يقول: حنا نمدح البشر العاديين، إما أنت وأن جدك محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب جبريل، يعني ما أقدر أنا، سامحني إذا مدحت العاديين والوزراء والأمراء ذولا، أما أنت من يستطيع لمكارمك وسؤددك وشرفك؟ هذا معنى الكلام. مثل يقول أبو العلاء لأحد ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفاني. يقول: جدك محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي صف الصوف يوم بدر، يوم تنزل، يوم حضر الفرقان وتنزل جنود الرحمن، وصار الفصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو مبيد الجموع من غطفان يوم الأحزاب. هنا يتنزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة، ولكنه انقطع 15 يوما. يقول بعض العلماء إنه صلى الله عليه وسلم دخل في بيت جرو كلب وما شعر به صلى الله عليه وسلم، فدخل تحت سريره صلى الله عليه وسلم، سرير من خشب له صلى الله عليه وسلم، وما علم أن الجرو داخل البيت، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا من المعاني. وقيل امتحان من الله عز وجل، حتى مرت عجوز مشركة تسخر تقول: يا محمد، كأن شيطانك قلاك، يعني ما سمعنا بالوحي الذي عندك، أعاذه الله من ذلك. تقول: إن كنت تحدثنا بسور وتأتينا بوحي والآن تركت، يعني كانوا شيطانك قلاك. فخاف عليه الصلاة والسلام يكون انقطع الوحي، أو ما يمكن النبوة ما تستمر، أو ما درى عليه الصلاة والسلام 15 يوما، وأتاه من الهم والحزن والأسى ما الله بعليم، حتى شكى لبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا بجبريل ينزل بصورة كلها أنس وكلها أمل وكلها بشرى لمعلم الخير عليه الصلاة والسلام. يقول الله: والضحى، يقول: أقسم قسما بالضحى. والضحى هو أصفى شيء، وهو وقت النهار إذا ارتفع قبل الظهيرة وقبل القيض وبعد سدف الليل وغبش الليل، فهذا وقت الصفاء، وهو أجمل ما يكون في النهار، فما هناك إلا صفاء ومودة وحب من الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، وما هناك عتب أبدا، مثل ما أن الضحى ليس في غبش، أصفى شيء في النهار الضحى، ويا للضحى إذا أرسلت الشمس شعاعها، وإذا أصبح بهاء وأصبح نورا وأصبح نهارا وأصبح كل شيء مكشوف. فإذا هذه طريق الرسالة وفيها وضوح وشفافية، أصل ما فيها هناك عتب ولا في هناك شيء غامض، لا والله إنك لازلت أنت الرسول وأنك النبي وأنك القريب المحبب وأنك المجتبى وأنك المختار بعناية وأنك المصطفى برعاية من الله. والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا أقبل وأظلم بحنوه وبدفئه مثل دفء الحبيب، وهذا يناسب المودة والدفء الذي نزل عليه الصلاة والسلام بعدما توهموا هجرا وبعدما توهموا بعدا، فأتى هذا الخير. هذا العرب المحبون، العرب يحبون الليل ويحبون النار في الليل لأن فيها هدوء وفيها ذكر الأحباب وسمر الأصحاب، حتى يقول الشهرزوري في قصيدته الرائعة الشائعة الذائعة: لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومال الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل، وطرف عيني كليل، وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى، وغرامي ذاك الغرام الدخيل. فهنا قال: والليل إذا سجى، إذا أقبل، يقسم الله بالضحى وارتفاع النهار، ويقسم بالليل إذا سجى، إذا غطى العالم بردائه ونشر عباءته على الكون، وأقبل الليل. ويا الله يا هيبة الليل، لو كنا نعيش أحاسيس هذا الكون. إذا أقبل الليل، إذا أقبل ليغطي الأحياء والأموات ويغطي المحبين والمتباغضين. الليل أقبل بجلبابه يستر الجميع، كم في داخل الليل، كم تحت عباءة الليل من محزون ومن مسرور ومن غني ومن فقير ومن جائع ومن شبعان ومن واصل ومن قاطع ومن بر ومن فاجر. فقال: والليل إذا سجى، ما هو الجواب؟ أقسم الله بهذا الخلقين: ما ودعك ربك وما قلى. يعني والله الذي لا إله إلا هو، ما ودعك الله وما تركك وما قلاك ما أبعدك وما هجرك، بل أنت الحبيب القريب، ولا زالت منزلتك في علو، ولا زلت أنت النبي المختار، فليس هناك هجر ولا قطيعة، وليس هناك بعد، وليس هناك جفا، بل لك عند الله الحب والرعاية والولاية والأنس والتأييد والقرب. ثم قال له سبحانه: وللآخرة خير لك من الأولى. فيها معنيان. بعض أهل العلم كابن سعدي غفر الله له يقول: وللآخرة لخيري، يقول: وللآخرة خير لك من الأولى، كل عمل لك وكل يوم أحسن من الأول، كل مسألة لك أحسن من الأولى، فيومك أحسن من أمسك، وغدك أحسن من يومك، فكل ما جاء لك مسألة ثانية فهي أحسن من الأولى. يقول: ليلة الغار، هذا شعبي، ليلة الغار جبريل لمحمد: وآخر الليل خير من أوله. يقول: أن تبدأ قوتنا وقدرتنا وحضارتنا تبدأ انطلاقتها من غار حراء، وسار آخر الليل خير من أوله، يوم التقى جبريل ومحمد في اللقاء، ذاك اللقاء المبارك، يوم بدينا الحمد لله، بدينا تاريخنا من رسول الله مبدأه عليه الصلاة والسلام، وما عداه فلا ذكر ولا شان. يقول: والظاهر عند المفسرين: وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من الأولى، لما عد الله لك من المكرمات، فهناك ثوابك ليس هنا، وهناك رفعتك، وهناك منزلتك، وهناك يسعدك الله أكثر، لأن الدنيا ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر فيها وعزه الله سبحانه وتعالى ومكن له، لكنه صلى الله عليه وسلم بعد لأواء وبعد مشقة وبعد جراح وبعد دموع وبعد آهات وبعد زفرات، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذه العظمة إلا بعدما دفع صلى الله عليه وسلم روحه ودمه وجهده، ودفع كل ما يملك عليه الصلاة والسلام بصبر وثبات واستمرار إلى أن حقق الله له ما سأل. يقول البردوني: وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار، يا فاضح الظلم ثارت هنا وهنا فضائع أين منها زندك الواري. فوصل عليه الصلاة والسلام إلى هذا بعد الآهات، لكن الآخرة كلها نعيم له، الآخرة كلها سؤدد، إلى درجة أن له المقام المحمود، إلى درجة أنه الذي يتكلم وحده ويشفع وحده عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن له حوض وحده عليه الصلاة والسلام اسمه الكوثر، طوله شهر وعرضه شهر، عدد آنيته كنجوم السماء، أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا سكان الله منه، مع محمد صلى الله عليه وسلم. هم الأتباع يريدون ويرحب بهم، هو اللي باشر عليه الصلاة والسلام، وذاك الوقت لأنه مضيف طبعا وصاحب الضيافة والنهر له، إن أعطيناك الكوثر. بعض المفسرين مثل الشوكاني وغيره نقلوا أنه صلى الله عليه وسلم رأى حكام يأتون بعده يخالفون سنته، فكانوا غضب عليه الصلاة والسلام، كيف يأخذون الدنيا وكيف لا يحكمون بالشريعة؟ فأتى نزل عليه جبريل في الصباح بقول إن أعطيناك الكوثر، إذا رأيت الناس أخذوا الدنيا فإن أعطيناك الكوثر، نهر هذا الذي ما مثله أبد، وإذا رأيتم ذهبوا بالسلطان والبهرجان والمهرجان إن أعطيناك الكوثر، وإذا رأيتم استبدوا بالأموال والذهب والفضة وداسوا النعم إن أعطيناك الكوثر. إن تذكر إن أعطيناك الكوثر، فإذا ذكرت أن الكوثر ينتظرك فلا تأس على أي شيء ذهب في هذه الحياة القصيرة الزائلة الزائفة. وللآخرة خير لك من الأولى، إي والله إن خير للرسول صلى الله عليه وسلم وخير لمن أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، لأنها أبقى ولأنها أعظم ولأنها أثمن وأنفس. ثم اسمع إلى القسم، ولا زال القسم يتصل، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يقول قسما بالله وبجلال الله وبعظمة الله، إن الله يعطيك فترضى بإذن الله، فترضى عن الله لحسن ثواب الله بما فعلت مع الله، فلن تغضب، سوف ترضى بإذن الواحد الأحد بكثرة عطاء الله لك. ذكر في الحديث في أسباب في التفسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل هذا بكى وقال والله لا أرضى وأحد من أمتي في النار، فصلى الله وسلم عليه وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبي عن أمته، فإن كل خير وصلنا فمن طريقه عليه الصلاة والسلام. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، والرضا هو ثوابه عليه الصلاة والسلام، فإنه رضي عن الله فأرضاه الله سبحانه وتعالى، وأتباعه راضون يدخلون في هذا الرضا. قال لأنه قد يعطى الإنسان عطية ولا يرضى بها، لكن من جلال العطية وعظيم المعطي والمهدي والمسدي سبحانه يرضى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكره الله بذكرياته ومذكراته في أول عمره، وذكره بما مر من صعوبات وكيف وصل إلى هذا الحال وصار نبيا وصار يتلى اسمه في المنابر وعلى المنائر وفي الدفاتر، ويحمله ويكتبه أصحاب المحابر، وأصبح اسمه يسجل في الجامعات وحديثه يشرح في منائر الأرض وفي كل مكان من أصقاع المعمورة، وأصبح يصلى عليه بملايين الألسنة ويدعى له عليه الصلاة والسلام، ويدخل الناس في دينه زرافات وحدانا. قال ألم يجدك يتيما فآوى، ألست يتيما، أما كنت يتيما، أما نصرناك وثبتناك وأيدناك وآويناك، أما كان لم يكن عندك قدرة ولا أسرة قوية، إنما أنت خلقت يتيم، وهذا شرف لكل يتيم في العالم. يا أيتام العالم يكفيكم شرفا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو اليتيم، وشب طفله وسار حتى اليتيم أبو الأيتام، يتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما سار من يتمي. والبردوني كما قلت لكم يقول وشب طفل الهدى، شب طفل الهدى المحبوب متزرا، وقال شوقي يكفيك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتمي. يقول يكفيك أن الأمي هو اللي علم العلماء صلى الله عليه وسلم، ويكفيك أن اليتيم أصلا أخرج وإذا أحسن مؤدب في العالم ومؤدب في العالم، حتى يقول فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن عساكر أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالله تولى رعايته وهو يتيم، ومر به صلى الله عليه وسلم من الصعوبات ومن المشاق ما لم يمر بإنسان، ومع ذلك كفله ربه وآواه وسار في حفظه وفي رعايته. وبعد قليل نتواصل معكم إن شاء الله.
لله لفظك هذا سلامي، لله لفظك هذا سلامي.
ثم قال سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، وجدك لا تعلم معالم الحق فهداك للحق وهداك للنبوة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك الله الكتاب وعلمك الإيمان وآتاك الحكمة وآتاك النبوة وهداك صراطا مستقيما. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم بعدما طرد، حتى يقول أحدهم يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواة، هل درت من طاردته أمة هبل معبودها شاءت وشاه، طاردت في البيد من بوأها منزلا لا يبلغ النجم مداه، فصلى الله وسلم عليه. ولذلك يقول لما فتح الله عليه الفتوح وأكبر صلى الله عليه وسلم وهو راكب على ناقته القصواء، أقبل فاتحا عليه الصلاة والسلام، أقبل يستلم مكة مدينته التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم، والتي أخرجوا أهلها الظلمة منها، والتي حرموه من مراتع الشباب وملاعب الصبوة ومغاني الصبا، أخرجوه وطردوه وآذوه وسبوه وشتموه، لكن عاد منتصرا وجهز كتائب الفتح من المهاجرين وأنصار الذين صدورهم أنجيلهم القرآن، والذين هم عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، واسدغاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. فلما حضر الفتح وفي تلك اللحظة وهو يتهيأ للفتح أنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اسمع هذه الكلمات والعبارات والإشارات، اسمع الأوسمة ترصد الآن على صدر محمد صلى الله عليه وسلم بعد كم؟ بعد مسيرة ما يقارب 20 سنة من الجهد والعناء والحروب والأزمات والمشكلات واللأواء والعقبات التي وضعت في طريقه، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فوقع له صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نعيش في آثار هذه البركة آثار هذه الرحمة وآثار هذا النصر. قال ووجدك عائلا فأغنى، أما كنت قبل عائلا فقيرا؟ حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى عمه أبي طالب فأهواه، كان يطعمه وكان يجوع عليه الصلاة والسلام، وكان تصرف عليه خديجة التاجرة زوجته، وما كان عليه الصلاة والسلام صاحب مال، كان أحيانا يؤجر نفسه صلى الله عليه وسلم، ورعى الغنم عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله أنت رعيت الغنم؟ يقول الصحابة قال ما من نبي إلا رعى الغنم، محمد بن عبد الله اللي رعى الأمم الآن رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وكان ينام أحيانا بدون أكل، وكان له صلى الله عليه وسلم أحيانا يؤثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، ويدخل يقول عايش عندكم طعام؟ فيكون عندنا تمرة، ما وجدوا إلا تمرة على الفراش، تمرة واحدة، فيأخذها. فلما أخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، أظن ذكرت أنها من الزكاة، فأخرجها صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أنه الحسن قال كخ كخ، أما تدري أنها لا تحل لنا الصدقة؟ هذا بيت النبوة، أحيانا ما يكون في بيته لبن عليه الصلاة والسلام، أحيانا ما يجد خبز. فيقول سبحانه وجدك عائلا فغنى، يقول فتح لك كنوز الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام ترى بعد ما نصره الله وفتح عليه أصبح يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بين جبلين غنم يأتي حكيم الحزام قال خذ هذه الغنم لك، الإبل في الطائف لما انتصر في حنين يعطي الواحد 100 ناقة والثاني 100 ناقة و1000 شاة ويعطي الذهب، وفتحت له الخزائن فيعطيه وينفقه عليه الصلاة والسلام، ولم يأخذ درهما واحدا ولا شاة ولا بعيرا، ومت درعك مرهونا على شظف من الشعير، وأبقى رهنك الأجل. مات ودرعه صلى الله عليه وسلم مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، أخذ صلى الله عليه وسلم قوت العيال النساء صلى الله عليه وسلم، هذا إمام الدولة صلى الله عليه وسلم، قال اليهودي أعطني 30 صاع من شعير لأهلي، قال أعطني رهن، قاتله الله اليهودي. يعني تأخذ رهن على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أخاف أنتم مطل يا بني عبد المطلب تماطرون الديانة. فأعطى صلى الله عليه وسلم درعه، بعد ما مات صلى الله عليه وسلم افتك درعه علي بن أبي طالب وسلم له القيمة وأخذه، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لم يورث درهما ولا دينارا، إنما ورث العلم والحكمة والنور الذي بين أيدينا صلى الله عليه وسلم. فهذا فاستمرت الحال إلى أن فتح الله فأغناه سبحانه وتعالى من واسع فضله. ولذلك لما وزع الغنائم يوم حنين أخذ يلحقه الأعراب والبدو، أعطنا يا محمد وعليه رداء صلى الله عليه وسلم، فتعلق بشجرة فأخذ يسحب صلى الله عليه وسلم الرداء من الشجر، قال خلوا عني أيها الناس والذي نفسي بيده، لو أن لي مثل جبال تهامة مالا لأنفقتها ثم لا تجدوني جبانا ولا بخينا ولا كذابا. وصدق عليه الصلاة والسلام. ثم ذكره سبحانه يقول أنت مررت باليتم أصلا، ومررت بالفقر، ومررت بالحاجة، فأما اليتيم فلا تقهر، أما ما دام أنك ذقت اليتم فارحم اليتيم، وأمر أتباعك أن يرحموا اليتيم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. فالمعاناة التي عاشها صلى الله عليه وسلم ومر بأنه يتيم عليه الصلاة والسلام، لما كفله جده ثم عمه ثم تنقلت بالأحوال، ذكره ربه بأن حق من كفله ما دام الله آواه فليؤوي هو اليتيم، لأن الجزاء من جنس العمل. اليتيم حقه منك أن تأويه وأن ترحمه وأن تمسح رأسه وأن تجعله كأنه ابن لك، وتذكر فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تظلم اليتيم ولا تبخس حقه ولا تكدر في خاطره ولا تحاول أن تسيطر عليه، بل عليك أن ترعاه برعاية الله لك حتى يرعى الله ذريتك من بعدك. اليتيم مسكين، اليتيم الذي لا يجد حنو والد ولا يجد حضن والدة، مسكين اليتيم الذي يعيش طفل هكذا لا يجد الأطفال يلعبون مع آبائهم والهدايا تنثر عليهم والملابس تعطى لهم ويفرحون في الأعياد، أما هما ما عنده أب ولا أم، فحق على الإنسان يتذكر اليتيم. أما اليتيم فلا تقهر، ثم قال له ربه: وأما السائل فلا تنهر. وإذا جاءك سائل فلا تطرده ولا تؤذيه ولا تشجره ولا تنهر. ولذلك في بعض الآثار: أعطى السائل وإن جعل فرس. ما دام سألك فهو من حاجة، فما دام أنعم الله عليك وجعلك مقصودا أنت لا قاصدا، فلا ترفض السائل. إن كان عندك شيء فأعطه وتفضل وكأنك أعطيت نفسك، وإن لم يكن عندك شيء فعليك أن تقول له قولا ميسورا، تقول: إن شاء الله ييسر الله الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقك واسع فضله، أبشر إن شاء الله فيما يستقبل من الزمان، لعل الله يرزقنا ونواسيك. وحتى تعطيك المعتذر أنت ما تحرجه، تقول: ترى الفضل لله ثم لك، عسى الله يتقبل منا ومنك وعسى الله يرزقك من واسع فضله. فهذا السائل، أن بعض الناس فيه من العبوس وفيه من الكبر وفيه من الإعجاب بالنفس، رزقه سبحانه وتعالى فتجده يعرض، تعرض عن السائلين. حتى إن أهل العلم ذكروا من السر في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قالوا: إنما ذكر الجباه ثم الجنوب ثم الظهور، لأنهم كانوا في الدنيا إذا سألهم السائل أشاحوا بالجبهة ثم أعطوه الجنب ثم أعطوه الظهر كبرا وعتوا. قال: جزاء هؤلاء اللي كنزوا الأموال ولم ينفقوها في سبيل الله أن نكويها بأموالهم هذه، تكوى الجبهة التي أعرض بها عن الفقير وأعرض بها عن السائل وأعرض بها عن اليتيم، أولا نبدأ نحرق هذه الجبهة، الجبهة المتكبرة الخاطئة الآثمة تحرق الجبهة، ثم الجنب الذي أعطاه الفقير. بعض الناس يفعل كذا، يغنيه الله فينسى الفقراء وينسى الأيتام، يسميه البسطاء والطبقات المسحوقة ولا يرى لهم والعمالة والخدم ولا يرى لهم قيمة، فيبدأ الله فيحرق جبهته بكنوز التي اكتنزه والتي ادخره، لكن يعذب بها، ثم يحرق جنبه ثم يحرق ظهره، لأنه أعطى الفقراء وأعطى الأيتام وأعطى المساكين ظهره. هذا سر ذكره العلماء في تفسير هذه الآية في سورة التوبة. قالوا: أما السائل فلا تنهر، احذر أن تؤذيه بالكلام إذا سأل، فما قام إلا من حاجة، حاول تلتمس له المعاذير أو قل له قولا سهلا ميسرا لينا بحكمة وبأدب وبلين. قالوا: أما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعم الله عليك غير عند غير الحاسد، حدث وانشر الأخبار بما أنعم الله عليك. وفي حديث حسن: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا أنعم الله عليك فلا تدخر الأموال، البس وكل طيبا وأظهر من النعم عليك ما يجعل الناس ينظرون إلى أثار نعمة الله عليك بلا كبر ولا خيلاء ولا إسراف. وفي حديث صحيح: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. فتحدث بنعم الله، سمع سامع بنعمة الله وفضله علينا سبحانه وتعالى، حدث في المجالس بما أنعم الله عز وجل من الصحة والعافية والبنين والاستقرار والأمن والبصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكر واشكر، فكر في سمعك وفي قلبك وفي بصرك وفي أبنائك وفي ذريتك وفي بلدك، فكر في الماء البارد الذي تشربه، وقد حرم من شرب كثير من المرضى الآن، لا يفرقون بين الماء والبارود الآن، هم على الأسرة البيضاء. فكر في جلدك وقد نجوت من البرص والبهق والجذام، فكر في عقلك، وكثير من الناس فقدوا عقولهم الآن وهم في المارستان لا يدرون، مجانين يعني انتهوا من العالم. فكر في قدميك، مثل ما يقول طاغور شاعر الهند المشهور، يقول: أنا خرجت وأريد، دعوت ربي أن يرزقني ما نشتري دراجة، قبل 70 سنة يمكن، قال: فمر برجل وهو مبتور القدمين، قلت: يا ربي يكفي يكفي، أنت رزقتني قدمين ما أريد دراجة. فعندنا نعم كثيرة لكن ما نحس، لأن ننظر إلى من فوقنا، يعني ما نحس بالعافية التي نحن نمارسها الآن. أنك جلست الآن، أنك حضرت أن تمشي على قدميك، بعض الناس أنا عطل عن المشي على قدميه، عطل عمود الفكري، عطل عقله، بعضهم عمي فذهب بصره وذهب سمعه وذهب إدراكه وذهبت قدراته. فأنت الآن تحدث بنعم الله عليك ولا تكتمها، لأن بعض الناس كنود ينعم الله عليه وهو ساخط أبدا، غضبان، متى يرضى عن الله عز وجل؟ يعني كأن له الفضل على الله عز وجل فهو لا يؤدي حق الشكر. والتحدث بالنعم شكر الله عز وجل، والشكر ثلاثة أركان: التحدث باللسان فتحمده سبحانه وتثني عليه في كل مكان، وإن يعرف من الفقراء الصادقين المخلصين من إذا جلست معه كأنه ملك الدنيا، كل الدنيا كأن مفاتيح قارون في يده، ما يقيم للدنيا شيء، ساع ناعم البال، خبز وماء وظل، ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. أبو العتاهية وهو ينظر لقصور البرامكة وهي تلمع ببريق الذهب والفضة في بغداد قال: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، وغرفة ضيقة إن شاء الله خيمة نفسك فيها خالية، خير من السكنة بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. إن الحياة تصل بالإنسان سعادة لن يسكن الكوخ، فإذا كان ملك الدنيا وينام على الرصيف، يسحب بطانيته، يسحب فراشه على الرصيف وينام، وإذا كأن الدنيا كل الدنيا عنده. لقد كان سفيان الثوري يعيش في عهد أبي جعفر المنصور المهدي، وكان أبو جعفر المنصور خزائن الدنيا عنده، أما سفيان الثوري فكان يجمع كومة التراب وينام، وهو يذهب يطلب الحديث ويقول: نحن في عيش لو علم به الملوك لجلدون عليه بالسيوف. وابراهيم الأدهم ينام في على الرصيف قال: والله إن في عيش لو علم به الملوك لجلدون عليه بالسيوف. إن راحة البال، إنه الاتصال بالباري سبحانه وتعالى، إنه الحديث عن الله. وأما التحدث بالجوارح فأن تسخرها في طاعة الله، فالعين ما تنظر إلا الحق، ولا تتدبر إلا في الحق، ولا تقرأ إلا حق، ولا ترسل للحرام، والأذن لا تسمع إلا حقا، واللسان تتكلم في كل جارحة، وشكر القلب تعلم أن المنعم حقيقة هو الله، فله الحمد وله الشكر حتى يرضى، وإذا رضي وبعد الرضا جل في علاه. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه.
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسلا؟
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسلا؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائع حسنات كالدر متصلا؟